أزيدكم وإننا يفهموا من 50 سنة فرنسي تبجح في جريدة وقال نحن سدنا العالم العربي وحكمناهم وهم في قبضتنا ومع هذا لا نفارقهم نسمح لهم أن يلبسوا لباسنا ويتزوجوا بزينة نساء ورجالا ونفرح بذلك. وهم عمرهم هذا الذي دوخ الدنيا كان مانع منعا كاملا الذمية في بلاد الشام وبلاد الإسلام أن يتزيى بزي المسلم ويضرب على يديه. فهمتم هذه وإننا تجنام ما يسمع عمر ليهودي أو نصراني يعيش معنا أن يصبح كالمسلم في ذيه وهو كاذب. لابد من شد الزنار. فألهم الله مؤمنا فرد عليه. هذا رد يساوي قنطار ذهب وإن كنتم لا تحفظون ما لكم بحاجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ما حاج كافر مؤمنا إلا هزم الله تابع وإن كان أميا لا يقع ولا يكتب. وعندنا له مثال الأول قالوا يا مسيو عمر كان يعتبر المسلمين كلهم جيشا حاملا للسلاح يغزو ويجاهد فكيف يسمح للمدنيين الذين لا يجاهدون ولا يطلب منهم جهاد وهم أهل الذمة كيف يسمح لهم أن يلبس لباس الجندي؟ هل تسمحون أنتم للمواطنين في فرنسا أن يلبسوا بدلة الخبيطان وقطنان؟ فالممنوع ممنوع لما؟ لأن هؤلاء جيش. فكذلك عمر وهو الحق المسلمون كلهم في سلك الجهاد أليس كذلك؟ وأهل الذمة ممنوع أن يسمح لهم بالجهاد حرام أن ندخلهم في المعارك. فأسكت. فهمتم الحجة ولا لا؟ ما تستفيدون؟ تستفيدون أن على المسلمين أن يكون زيهم إسلاميا واحدا لأنهم جيش الله. فلو عرف المسلمون هذا ما تبرموا ولا تململوا مجاهد. هذه عرفتموها خذوها. وأخرى في لبنان عامي مسيحي مع مؤمن جعل من إخواننا قالوا أنتم المسلمون تقولون أهل الجنة يأكلون ويشربون ألوان الطعام والشراب وكذا ولا يبولون ولا يتغوطون إذا بطونهم تصبح مراحيض لأن معتقد النصارى أن الجنة نعيم روحاني فقط ما فيه أجسام ولا فيه طعام ولا شراب. عبث بهم اليهود ومسخوهم. هذا المؤمن الجاهل قالوا اسمع والآن أمك الآن في بطنها جنين تبعت الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع هو يشرب إذا أصبح بطن أمه مرحاض. الجنين ما يشرب يتغذى ولا لا؟ بالإجماع. لما ما يقول ما يتغوط؟ لأن الله ما أراد. فأهل الجنة يأكل ويشربون ويتحول إلى عرق وإلى جشاء ووالله لا بول ولا غائط ولا مخاض. غلبه وإلى مؤمن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. صرفناكم عن الدرس تسلية لكم. أبشر أمامكم العلم. قال وقل لي بما تكون ردا. الجواب إنها تكون باعتقاد اليهودية أو النصرانية وبحبهم وموالاتهم وشهود معابدهم وعباداتهم. الآن في العالم العربي في كثير يحتفلون بأعياد النصارى، أظن هذا موجود، ولا يبالوا ويعده خروج من التزمت، لأنك شهودك عبادتهم وساك تراضيت بها، إذن فدخلوا الله أنت السبب. لما ما قلت هذا لا يصح، هذا باطل، هذا يؤدي بكم إلى خسران أبدي، هذا ليس بدين الله، بدعة. فما دام تحضر معهم وتصفق معهم إذن أنت الذي قالوا دين صحيح، فهم المسلمون معنا يشهدون ويحضرون، ما غيرت المنكر، غششتهم. قال والسير في ركابهم بفعل ما يفعلون وترك ما يتركون تعبدا وتدينا. إليكم لطيفة، هل كان علي بن أبي طالب يدخن؟ هل كان الإمام أحمد إمام السنة مدخنا؟ هل بلغكم أن الشافعي كان يدخن؟ ها؟ من أين جاء التدخين هذا؟ والله لا من السير في ركابهم، حكمونا وابتلوا بالتدخين وقضيتوا معروفة في العالم، فلما دخنوا دخنا، ما سألنا في نجاسة في مرض، يحب الله يكرم أبدا، المهم نتملق إليهم وندخن كما يدخنون. وإلى الآن هل صحونا؟ ما زلنا. أيما عاقل يدخن؟ لماذا يدخن؟ ليسمن، ها؟ ليكثر ماله، ليفرط في الذكاء. ما هو السبب؟ فقط تعلمنا هكذا التقليد يا أحمد. هذا من السير في الركاب وإلنا من السير. أما الصفور وكشف الوجوه في العالم الإسلامي والله لآية ظاهرة، تقليد لليهوديات والنصرانية. ما فاطمة كشفت وجهها ولا عائشة ولا مرت الشافعي ولا أمه أبدا، فقط أحببنا أن نمشي معهم، سفر نساؤهم فسفرت نساؤنا. هذه هي السير في ركابهم. وافهموا واو. قال فلنذكر هذا ولا ننسه، ولنحذر كل مسلم ومسلمة من الوقوع فيه، فإنه الردة الموجب لغضب الله وعقابه. كان هذا في التحذير من الردة. أما صفات المؤمنين، الآية اشتملت على التحذير وعلى صفات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انتهت. ثم قال في صفات المؤمنين أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. قال أما صفات المؤمنين الصادقين فقد بينها الله تعالى بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم، أي يلومهم. قال فأولى هذه الصفات، ما هي أولى هذه الصفات؟ تذكرون أرجعوا الآية، حب الله عز وجل أولى ارتباط حب الرحمن لهم ولا نعمة هذه الصفة. هذه الصفة ما توهب من الله ما تطلب. حب الله لهم هذه أعظم صفة. وثانيها حبهم لله تعالى وأنعم بها نعمة أيضا كونك تحب الله وقبل ذلك أحبك الله. فالذي يحبه الله وهو يحب الله ما بعد هذا الطلب من مطلب. هل تعرفون لما أحب الله فلانا؟ لأنه طيب فقط، لأنه طيب طاهر، فالله يحب الطيبين يحب الطاهرين. لو كان خبيثا منتنا حاشا لله أن يقبله. لأن نور الإيمان والاستقامة على منهج الحق تجعل القلب كله كتلة من نور والنفس كلها طهارة وزكاة. قال وثالثها كونهم أذلة على المؤمنين أي هينين لينين، ما في عن سري عن جهية وغطى صوت عالي يضرب بالركلة. شاهد أحوال غريبة كأنه فرعون وخاصة مع الضعف والمساكين. هذا مؤمن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مع الكافر كالجبل لا لين ولا كفار ولا أم ولا مع المؤمنين متطاول. كيف حالك؟ سامحني. كذا يتكلم مع الفقير يجلس إليه، ما يحاول أن يترفع فوقه. بصفات المؤمنين أولياء الرحمن. قال أذل على المؤمنين أعز أي هينين لينين، ورابعها أعز على الكافرين أي أقوياء أشداء. وهاتان الصفتان الرابعة والثالثة جاءتا في نعت الرسول وأصحابه رضي الله عنهم في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لما نحن ما عندنا سيما؟ كم تصلي عدان معك في اليوم؟ 35. الشيخ يصلي 70 ركعة. لماذا ما فيه؟ ما تدرون؟ نحن نصلي على الفرش والزراب والحرير الناعم وهم يصلون على الحجارة والتراب. عرفتم؟ نصلي على الزراب ولا لا؟ المبثوثة كاننا في الجنة، والسجاجيد الحريرية وهم والله يصلون على التراب على الحصى. فالذي يصلي يوم يومين شهر عام على الأرض كيف تكون جبهته؟ لا بد أن تندمج ويتلذذون بذلك. والآن في لطيفة خذوها أيضا قبل الفوات. روى أحد علماء المعاصرين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن الأرض لما يقوم من السجود إلى القيام، يضع يديه هكذا على الصدر. تبهتم؟ وهذا الحديث وإن صح سندا قد لا يصح واقعا، لأن تشجعنا لتلك النظرية. إذا مالك يروي 900,000 يردها ويأخذ 3,000 وهو مع أبناء الصحابة. فقلت لأحد الأبناء هذا الحديث لا يصح أبدا، لو كان من السنن ما يغفله مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا إمام أبو حنيفة ولا كيف يترك. فقلت له اسمع، هيا صل انت على الأرض كما كان رسوله صلى الله عليه وسلم واجعل وعجن هكذا تصبح أصابعك أن حوافر بغل أو حيوان. فهمتم هذه اللطيفة ولا ما فهمت؟ فالحديث وإن صح لا يصح، لكن الآن إذا عجنت ما يضرك شيء. لما؟ إذا كان تجذب على الزراضي المرصودة. لكن لو كنت تصلي طول حياتك على الأرض كيف تصبح أكفك؟ عرفتم هذه خضوع. يبقى ما عندنا هذه السيمة العلة ما عرفتم، هذه ما هي صفة خاصة يعني. نعم نور المؤمن نور، لكن هذه السيمة في الوجوه من السجود أليس كذلك؟ فالذي يسجد وإن قل على الأرض يحدث له هذا، وهي علامة بارزة، وأهلها يوم القيامة يشهد لهم ذلك، أليس من الغور المحجرين من آثار السجود. ذلك مثلهم في التوراة أيضا، ومثلهم في الإنجيل شيء آخر. قال وثالثها كونهم أدلة على المؤمنين أي هينين لينين، ورابعها أعز على الكافرين أي أقوياء شداء. وهاتان الصفتان الرابعة والثالثة جاءتا في نعت الرسول صلى الله عليه وسلم ونعت أصحابه رضوان الله عليهم، إذ قال تعالى من سورة الحجرات محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال وخامسة الصفات يجاهدون في سبيل الله أي كلما دعا داعي الجهاد حملوا سلاحهم وخرجوا لا هدف لهم ولا غاية سوى رضا الله ونصرة دينه وأولياءه. وسادسها أنهم لا يخافون في اعتقاد الحق وقوله والعمل به وإظهاره والدعوة إليه، لا يخافون لومة لائم بل ولا عداء معادي ولا حرب محارب، وذلك لكمال علمهم أولا وصحة إيمانهم وعظيم يقينهم. هذا هو السبب. وقل لي أيها القارئ الكريم بما ختم الله توجيهه لأوليائه في هذا النداء العظيم؟ إنه ختمه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ها هذا تصريف إما هنا ولا، ولهذا المؤلف يخطئ والطبيع أكثر أخطاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن عاملين على تصحيح الكتاب لكن بالتي هي أحسن. لطيفة أخرى، كنا شبيبا نقرأ كتب قدامى طبع الحلبية الإسطنبولية كذا، فالطابع يقول أتحدى من يثبت عندنا خطأ أو خطأين في هذا التعريف. انتبهتم؟ مجلدات يقول لا يمكن أن يوجد خطأ، ومن بعد أصبح لا يسلم كتاب من الخطأ. فما هو السبب؟ لا لا لا، إليكم البيان أحسن. أولا كان العلماء علماء كبار، ولا يوجد علماء صغار، إما عالم وإما جاهل. انتبهتم؟ من عكف على العلم ورحل إليه وفاز به واحد، عامة الناس جهال. فمن هو الذي يتولى تصحيح كتاب؟ علماء. عرفتم؟ ذي واحدة. والثانية كان خريج الأزهر أو الكليات الإسلامية هنا وهناك لا يجد وظيفة. عرفتم؟ إذن فيقبل أن يوظف في مطبع يصحح ثبات ويعقب على التصحيح مقابل الحصول على قوته. الآن العلم انتشر حتى بين النساء، فذهتم، والعلم يعني فتحت له أبواب الوظائف ليطلب غير الله، فأصبح العلماء موظفون. من يصحح إذن هذه الكتب؟ كبار علماء مشغولين يصححون، محتاجين. إذن يسند هذا إلى الطلب الصغار، ما يفرقون بين قام وزيد وقعد عمر، إذن فيخبطون ويخبطون. ومن هنا انتشرت الأخطاء في الكتب. اللهم إلا القرآن محفوظ بإذن الله، وإلا كان بدلوا. عرفتم السر وإلا لا؟ ذي هي الحقيقة. قال وسادس الصفات أنهم لا يخافون في اعتقاد الحق وقوله والعمل به وإظهاره والدعوة إليه لومة لائم، بل ولا عداء معادي ولا حرب محارب، وذلك لكمال علمهم وصحة إيمانهم وعظيم يقينهم. وقل لي أيها المؤمن أيها القارئ الكريم بما ختم الله هذا التوجيه أو توجيه لأوليائه في هذا النداء العظيم، إنه ختمه بقوله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. واسع الفضل عليم بمن هو أهل لهذا الفضل، ما يعطي كل من هب ودب، يعرف أين يضع فضله. قال إن هذه الصفات الست التي لا يقدر على إعطائها إلا الله ولا يستحقها إلا أولياء الله هي من فضل الله تعالى، وفضل الله لا يعطى إلا لمن طلبه ورغب فيه وصدق في طلبه وسلك الطريق المحقق له والموصل إليه قطعا، أما من أعرض يعرض الله عنه. وقل لي بما يطلب هذا الفضل العظيم؟ الجواب فإني أعلمك بأنه يطلب بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت، إذ قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن قلت ما كيفية الإيمان بالله والكفر بالطاغوت؟ قلت إنها حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتحقيق لا إله إلا الله هو أن يؤمن بالله ربا لا رب سواه وإلها لا إله غيره، ويعلن ذلك بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله بما شرعه من عبادة بين كيفيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد مع الله غيره بأية عبادة، ويسخط ولا يرضى بعبادة غير الله أبدا. أهل لا إله الله يسخطون على عباد غير الله. وأخيرا أيها القارئ وأحسب فقد فهمت نداء الله وما تضمنه من هداية وهدى، فإليك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي ذر الغفاري، فافهمها واعمل بها تكمل وتسعد. أخرج ابن كثير في تفسيره أخرج رواية أحمد في مسنده رحمه الله إذ قال عن أبي ذر قال أمرني خليلي. من خليله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حبه تخلل قلبه وانتسج معه. أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أي خصال، أمرني بحب المساكين، خذوا هذه اجلسوا مع المساكين كلوا خبز. مر الحسن بن علي على فرس في بلاد وإذا بفقراء جالسين في ظل يأكل شيء من الخبز والتمر، قالوا يا ابن بنت رسول الله تفضل. الحسين بسم الله هبط من على فرسه ووقف وجلس معهم يأكل التمر والخبز ويداعبهم وصلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 11 ليلة 12 من شهر شوال لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. معاشر المستمعين، كان قد انتهى بنا نداء أمس عند تلك الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه عبد الله بن مسعود أبا ذر، أوصى بها صاحبه أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. فيسرنا أن نكون من أهل تلك الوصية، ولا مانع. باب الله مفتوح، ما قرعه أحد إلا دخل. فما هذه الوصايا الخمس أو السبع؟ قال: وأخيرا أيها القارئ الكريم، وأحسبك قد فهمت نداء الله وما تضمنه من هداية وهدى، فإليك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فافهمها أولا واعمل بها ثانيا، والجائزة تكمل وتسعد. قال: أخرج ابن كثير في تفسيره رواية أحمد في مسنده رحمه الله إذ قال: عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. هذه فيها صعوبة؟ شاق على النفس؟ لا، نحن نحب كل مؤمن ومؤمن. وإن قلت كيف؟ والله لا نرضى بأذية لمؤمن ولا مؤمن، سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء، لكن النفوس تشرد وتنفر من الضعفاء لحاجتهم، لحالهم الرثة الزرية، فإذا قاومها العبد وجاهدها تصبح تحن حنين إلى الفقراء. فلا بد من بذل جهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الخصلة الأولى: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. والدنو ضد البعد والتناحي بعيدا، يجلس إليهم، يجلس معهم، يأكل معهم، وهكذا يصلي إلى جنبهم. الثانية قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، لا أفتح عيني في من هو فوقي وأعلى مني، لا في جمال الوجه والطلعة، ولا في المال والدينار، ولا في الشرف والكمال، ولا ولا ولا. أنظر دائما إلى من هم دوني حتى لا أحسد مؤمنا ولا أبتلى بالنظر في أموال الناس وأحوالهم فأنسى ذكر الله وأشتغل بالناس. عبارة واضحة: عبد الله يسكن في كوخ وإلى جنب غمارة ذات 20 طابق، كيف يجاهد نفسه حتى لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها أبدا، وهو ينظر إلى من أكواخهم أجرى وأحقر وأحق. وإن لم يكن هناك كوخ، هذه المباني القديمة موجودة والمؤمن فيها ويحمد الله ويبيت رافعا ساجدا، ولا يلتفت إلى عمارات ناطحة في السحاب، ولا إلى لا يلتفت ولا ينظر إليه أبدا. ممكن فيرى من أمهات ال2000 ريال يدفعها يوما ويركبها، وتمر مرسيدس من ذوات 100,000 200,000 ريال لا يتمنى ولا يتمناها أبدا. وينظر إلى إخوان الذين يمشون على أرجلهم ما يجدون ما يركبون. هل أنتم مستعدون إن شاء الله؟ أما أنا فوالله فرأيت عمر أسأل الله أن لا يعطيني مثلها، بصراحة يا رب ما وثاني. إذن هذه الثانية تحتاج إلى جهاد، ألا تنظر من هو فوقك. راتبك 1000 ريال ما تضي إلى صاحب 10 أو 20 أبدا ولا تفكر فيه، في قسمة الله أعطاه الله ليبتليه ويظهر طيبه وخبثه. تظنون أن أعطى الله عبثا ليبلوكم، يمتحنك بالفقر المدقع فترة من الزمن، كيف أنت ولي الله أم عدوه، ويبتليك بالمال ويصب عليك صبا ويأتيك من كل حد نصب لجمالك. تعالى الله عن مثل هذا، ليمتحنك أتشكر أم تكفر. إذا ما منا إلا وهو مبتلى وتحت النظارة، وفاز الصابرون، وفاز الصابرون. قال وأمرني أن أصل رحمي وإن أدبرت، هذه الثالثة. إيه بينت قلنا في العمارات لك، أما في قضية الدين لا شأنها، كل من أود أن يكون أبر من الإمام أحمد وأصح من حسن البصري، هذا ما فيه مجال، لا حد له. أمرني ألا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة كل يود أن يكون من سادة المؤمنين. تنافس في ذلك فليتنافس المتنافسون، صام يوم تصوم 10 أعطى ريال تعطي 20، هذا باب مفتوح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ما هي الثالثة؟ أن أصل رحمي وإن أدبرت عيني. أعطوني ضرورهم نأتيه من أمامهم، كيف حالكم السلام عليكم، لا أقطعهم وينقطعوني، لأن الرحم اشتق الله تعالى اسمها من اسمه، اسم الرحمن وهي الرحم، وتعهد له أن يصل من يصلها ويقطع من قطعها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأن صلة الرحم تجعل الأسرة مترابطة، فتقوى على الأمر بالمعروف نهى عن المنكر. إذا ترابطت الأسرة أمكنها أن تقف في وجه الباطل والشر والفساد، إذا تقسمت وتقطعت وتحللت ما يستطيعون أن يقيموا واجبا. هذا هو السر، التكتل والتجمع من أجل إقامة دين الله. قال وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، هذه بيضاء كالشمس، لا أسأل أحدا غير الله شيئا. أبو بكر الصديق ركب على جواده فرسه فسقطت العصا أو الصوت من يده، فتحاشى أن يقول أي فلان ناولني صوت، فيهبط من على الفرس وينزع رجله من الركاب وينزل الأرض ليتناول صوته. فمن هنا أنصح ألا تسأل عبد الله غير الله شيئا، أي من أمور الدين الدنيا، ثبات، إلا إذا حشرجت في الصدر وغرغرت، وكلا بد، حينئذ فيه إذن. أما فقط تريد أن توسع طعامك وشرابك وأن تجعلك نعلين وثوبين، ثبات، وتسأل الناس أموالهم والله ما إليك أبدا، إلا إذا وقف العبد ما استطاع يمشي.
نعم.
وهذا ما يتركه الله، هذا سيسخر الله له من يأتيه. ومع الأسف هذا الطابع دام عندنا في العالم الإسلامي، ما دي العالم الكفار يطلبونه ولا لا؟ الذين زاروا بريطانيا وفرنسا النصارى يفعلون فعلنا؟ ممكن هم هابطون أهبل. والشاهد عندنا هذه ألا أسأل أحنا غير الله، وأعود فأقول إذا اضطر المؤمن اضطرارا كليا حقيقيا لا بأس أن يقول لأخيه كذا، أما فقط إذا نوفر، لأن كثيرين من الشحاتين السوالين في العالم الإسلامي لما يموتون يجدون عندهم أموالا في بيوتهم. ألف اعتاد ما علموه ما بصروا مينته يسأل، قال وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. هذه رابعة ولا خامسة؟ وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، ما يستحق، ما يقوى عليه إلا رباني أقوله، لأن قولة الحق تظهر الباطل وتطرده ويحق الحق ويثبت لأهله بخلاف إذا سكتنا عنه. هذه سهلة. وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، لا أخاف في الله، كيف الله؟ في دعوة الله، في أمر الله، في شرع الله، فيما يريد الله. فبينتم لا أخاف أن يلومني فلان لأنني أتطامن في الصلاة، أو يلومني فلان لأنني قصرت ثوبي، أو يلومني فلان لأنني أقبل يدي أمي ورجليها. المهم أوصاه ألا تأخذه في الله لومة لائم، بمعنى يعبد الله بكل ما أمر أن يعبد به، ولا يبالي بعمه ولا جاره ولا أخيه ولا أميره ولا ولا، لأن الله قال فيهم ولا يخافون في الله لومة لائم، أي في شأن الله وهي عبادته وأولياءه وطاعته وشرعه ودعوته. والسابعة وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذه الكلمات لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات الثلاث من كنز تحت العرش. هل هناك آية أخرى تحت العرش؟ نعم، آمن الرسول من آخر البقرة نزلت من تحت من كنز تحت العرش. فلهذا إذا قال المؤمن عند نومه كأنما قام ليله. والآن هيا نعود إلى هذه الخصال السبع، إن شاء الله نطبقها بإذن الله. أول خصلة ما هي؟ حب المساكين والدنو والقرب، لا البعد النفور والهروب. لطيفة أذكرها لكم، ما هو السر في أن من صلى وراء الصف وحده صلاته باطلة؟ لما تبطل؟ لولا هذه لما كان غني يرضى أن يصلي إلى جنب فقير، لما كان ذو ثياب بيضة نظيفة يصلي إلى جنب عامل ثيابه واثقة. قم عد وخر، والله العظيم ولكن أغلق الرسول الباب تصلي وحدك صلاتك باطلة. انتبهتم للسر ولا لا؟ لولا هذا كان كل واحد أذن هناك بعد هناك قدم انت. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أوصاني بحب المساكين والطهر منهم والدموع منهم. تعالي صلي إلى جنبك أحسن أذن منه لأبعد. هذه إن شاء الله سهلة علينا. الثانية ما هي؟ أن أنظر إلى من هو دوني. ثوبك فيه تمزيق، أنظر إلى الثوب الذي نصفه مشقق، تمام؟ نعل الكعبة أنظر إلى النعل الذي هو دونه، ما تنظر إلى الثوب الآخر والحذاء الآخر، فتصاب ببلية في نفسك وتؤذي إخوانك وتتعرض لفتن الشيطان. انظر إلى من هو دونك تحمد الله عز وجل. أنت ماشي بذنوبة وتتململ، انظر إلى آخر يمشي حافيا، الله أكبر، هذا ما عنده شيء يمشي حافيا. لا تنظر إلى من في رجل حذاء بخمسين ريال، هذه النظرة تسيء إليك. وهكذا في المركوب في الملبوس في وأنت تتزوج ثالثة، تبات وجاءك ما وجد واحدة، تأدب شوية، انظر إلى من هو دونك. هنا يريد الثاني والثالثة وهو يعرف أن ما وجد واحدة. انظر إلى من هو دونك، ما تزدري نعمة الله أبدا، بل تشكر الله وتحمده على ما أعطاك، وهذه علة حياتك كلها. والثالثة أن صلاة حمنا، وهذه سهلة، وإن قاطعوك أدبروا عنك أعرضوا أنت، هش في وجوههم وبش وانزل إليهم السلام عليكم، وهكذا حتى تصلهم ولا تقطعهم وإن قطعوك، وهذه سهلة. خامسة رابعة ألا أسأل أحدا غير الله، وما قال غير الله إلا الله لأنه معروف بالفطرة يتكلم مع صاحب جليل، ألا أسأل أحدا شيئا حتى ولو صوت في يديك. ثباتم، لكن إذا عجز ما استطاع يرفع السطل وإلى الزنديل، من فضلك ساعدني، لا بأس، عجز. أما وهو قادر، لا تذل لغير الله ولا تسأل غير الله عز وجل. خامسا قول الحق ولو كان مرا، أقول الحق ولو كان المر ما يستثار ما يقبل، قله أنت، ما يضرك أن الناس ما أبوه ما قبلوه، قله حتى لا يبقى منكر شائعا ولا معروفا ضائعا خافيا. إذا سكتنا مات الحق، قله وإن كان مرا. ثالثا ألا أخاف في الله لومة لائم، فبهتم أعبد الله أدعو إليه التزم بدينه، يلومني فلان وفلان تعنت فعلت بهذا غير مهم عندي، لا أبالي بلومة أبي ولا أمي ولا جاري ولا فلان، ما دمت في طاعة الله عز وجل وأنا على علم بما أقول أو أعتقد أو أعمل. وأخيرا أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حد الكثرة بكم تقدرونه؟ سبق أن بينا كم عظيم. أهل العلم يقولون 300 في مثل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. متى تشعر أنك ذكرت ذكرا كثيرا؟ إذا أديت 300 فبهتم. إذن تريد أن تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، على الأقل 300 مرة، مرة في الصباح، في المساء، في الليل، عند النوم، في كذا. هذا ما هو واجب، قول هذه شريعة جديدة، هذه هدية نبوية. وقد أحصينا لكم ذكركم اليومي فوصلتم 1000، وإلا لا؟ هذه 500 مرة في الصلاة الخمس فقط، تسبيح وتحميد. ثم إذا تعشقت وأصبحت لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء عظيم أنت تذكر الله. إذا الله أسأل أن يجعل وإياكم من آل هذا الصفات السبع، ونجاهد أنفسنا ونكون إن شاء الله من أهلها. قال: فاعلم أيها القارئ الكريم أنك إذا حققت هذه الصفات الست التي السبع التي تضمنتها آيتها، نعم الصفات الست في الآية، الصفات الست التي تضمنتها آية هذا النداء وأضفت إليها هذه الصفات السبع، فقد بلغت ذروة الكمال وحزت أفضل الخصال، ونلك ما لا ينال إلا بتوفيق وإفضال وإنعام بالجلال والإكرام، وسلام عليك في الفائزين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصفات الست في الآية: بسم الله، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم تلائم. 6 هذه محققة فقط، يحبهم ويحبونه. أولا يحبهم هو عز وجل، ثانيا يحبونه. فكيف نحصل على هذا؟ إننا في حيرة، كيف نبقى بحب الله لنا وحبنا له؟ القول الفصل: إذا أحببت الله أحبك، إذا أنت ما أحببت أطلب، ومن طلب وجد. وبعبارة يستأنس بها: إذا بلغك أن ربك يحب كذا أحبه، عرفت؟ إذا علمت أن الله يحب كذا أحبه، فلا تزال تحب ما يحب حتى تحبه. وفي الصحيح: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا علمت أن الله يحب كذا فافعله، يحبك وأنت محب. علمت أن رسول الله يحب كذا، أحبب ما يحب، تحبه ويحبك. أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. وبصورة واضحة: إذا سألك اثنان أحدهما تحبه والثاني لا تحبه، تعطي من؟ ها؟ هل تحبه؟ اثنان طلبا منك شيئا، فأيهما تعطيه أنك تحبه قبل الآخر؟ فإذا طلب الله تعالى منك شيئا كذا ولنا، علامة حبك لو أنك تقضي حاجته، واضح ولنا؟ أنت تقول إني أحب الله والله أحب منك كذا، إن أعطيته دل ذلك على حبك له، وإن منعت دعوى حبك ما يصح، لأننا شاهدناك تعطي لمن يحب لمن تحب ولا تعطي من لا تحب. والأمر يتوقف على مجاهدة النفس ورياضتها ومواصلة ذلك حتى تصبح النفس محبوبة، لا تحب إلا ما يحب الله ولا تكره إلا ما يكره الله. والآن مع النداء السادس، مع النداء السادس والثلاثين، مع النداء السادس والثلاثين، وهو في ماذا؟ في حرمة ولاية من يتخذ دين الله هزؤا ولعبا من أهل الكتاب وغيرهم، في حرمة ولاية. ما هي الولاية؟ ما الولاء؟ قل الحب والنصرة. حرام في حرام أن تحب من يفخر بدينك ويستهزئ به، حرام في حرام أن تنصره وتقبل جنبه وهو يفخر من دينك ويستهزئ به، كاليهود والنصارى والمشركين والمجوس. وإليكم هذا النداء الكريم، وهو السادس والثلاثون من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا كلام من؟ كلام الله. هذا النداء موجه إلى من؟ إلى المؤمنين بالله ولقائه. هيا نتسمع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لو كانوا يعقلون ما يسخرون من حي على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الشارح: اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي العظيم يحرم على المؤمنين ولاية الكافرين، وسواء كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى أو كانوا لا كتاب لهم كالمجوس أو كانوا مشركين أميين، الكل عدو الله. وعلة هذا التحريم ما هي؟ قال: هي اتخاذهم دين الإسلام الحق الذي لا دين يقبله الله تعالى سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن قال: وعلة هذا التحريم، يا أيها الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء. ما علة التحريم؟ قال: وعلة هذا التحريم هي اتخاذهم دين الإسلام الحق الذي لا دين يقبله الله تعالى، اتخاذ له هزوا وسخرية واستهزاء. وكون الإسلام دين لا يقبل الله دينا غيره هو شاهدوه في قوله تعالى: ومن يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا يتدين به، نعم، فلن يقبل منه أبدا، وهو في الآخرة وفي الحياة الثانية من الخاسرين الكاملين. ولا شك أن نزول هذه الآية كان لسبب، وهو سخرية واستهزاء بعض الكفار من يهود ونصارى ومشركين بالدين الإسلامي. لولا أنهم سخروا واستهزأوا ما نزلت هذه الآية، لها سبب. قال: إذ ورد وصح أن المنافقين واليهود كانوا في المدينة إذا سمعوا الأذان يضحكون ويلعبون بصوت المؤذن. فمن يقول هذا نهيق حمار، ومن يرفع صوته بالأذان ساخرا لاعب المستهجئ. وفي مكة يوم الفتح لما سمعوا الأذان كم واحد سخر ضحك؟ كفار. إذن فأنزل الله تعالى هذا النداء ينهى المؤمنين عن موالاة هؤلاء المستهزئين بشعائر الدين الإسلامي الضاحكين اللاعبين كلما أتيحت لهم الفرصة، حيث لم يكن معهم من يخافونه من المسلمين، يكون في جماعاتهم ومجالسهم الخاصة، لو كان بينهم مؤمن يهابونه لا يستطيعون أن يتكلموا. هذا أيام كان المنافقين كفر هنا واليهود. قال: كلما أتيحت لهم الفرصة حيث لم يكن معهم من يخافونه من المسلمين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وإلها وبالإسلام دينا وشرعا وبمحمد نبيا ورسولا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أي الإسلام وشرائعه وأحكامه هزوا يستهزئون به ولعبا يلعبون به. وبين تعالى المستهزئين اللاعبين فقال: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى والكفار، يعني المشركين، لا تتخذهم أولياء أي توالونهم بالحب والنصرى. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بتقوى، وهي طاعته فيما أمر ونهى، فيفعلون المأمور بحزم وجد وينتهون عن المنهي كذلك. ومن جملة ما نهاهم عنه موالاة أهل الكتاب والمشركين، وبخاصة الذين يستهزئون بالإسلام ويسخرون منه ويضحكون ويلعبون. إذ موالاة هؤلاء الساخرين المستهزئين لا يسيغها عقل ولا دين، فكيف تصح إذن موالاة من أهل الإيمان؟ كان عندنا شاب في الجامعة قديما ومتشدد قوي، ذهب إلى بلاده وجندوه بالعسكر، جندوه بالعسكر، قام يصلي، هو ركع وهم فتحوا سواله وأسقطوا وجلسوا يضحكون، كشفوا عورته وهو يصلي ويسخرون منه. فقام تغمد الله برحمته برشاش وقتل 4 أو 5 وإلى الجنة. هذا في بلاد الإسلام. فهذه السخرية شاهدنا وعرفنا هنا يقولوا في الزكن يسخر منها وإلا كيف يقولون يا عبد العزيز؟ لا 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 مطوع حليمة في الزكن يقول صاحب الزكن سخرية وسيلة. وهذا شأن من فارغ قلبه من طاقة النور فهو في الظلام يتخبط يسمي الحسن قبيح والقبيح حسن. المستهزئ كاف إن لم يتدارك الله بالتوبة قبل أن يموت فهو في أهل جهنم. الذي يستهزئ بدين الله وأولياء الله من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب وأنت تعلن الحرب على أولياء الله أين تذهب؟ المهم الذي يستهزئ بشعائر الإسلام لحية صلاة سجود قراءة حجاب ذكر الله إيمان فهو كافر في تلك الحال إذا أنقذه الله باب الله مفتوح وإذا استمر على سخرية ومات على ذلك فهو من المخلدين في النار وإن صام وصلى. إذن قال ومن جملة ما نهاهم عنه موالاة أهل الكتاب والمشركين وبخاصة الذين يستهزئون بالإسلام ويسخرون منه ويضحكون ويلعبون. زعيم أيام الزعامات العربية بأذن زعيم يسخر من إمام المسلمين يقول ذا الذكر والله العظيم في الإذاعة نسمع لا تعجبوا أين تعلموا في حجور من تربوا أجيبوني قرفي الذي لا يتربى في حجور الصالحين من نعومة أظفاره إلى أن يحتلم ويبلغ أشده ماذا تتوقع منه لا سيما إذا يجالس المبطلين ويدرس مع الكافرين وكيف يكون؟ أنت واهم. هيا نعلمهم أولا نربيهم من جديد لا أولئك كبروا هيا نربي الأحداث لجيل جديد يعبد الله ويخافه. قال ولا فكيف تصح إذا الموالاة من أهل الإيمان؟ لذا قال تعالى في ختام الآية إن كنتم مؤمنين فهذا يتنافى مع الإيمان أبدا ولا يمكن لمؤمن حق الإيمان أن يوالي من يفر بدين الإسلام ويستهزئ به ويحاربه إن كنتم مؤمنين وفعلا هم مؤمنون لذا فلا يصح منه أبدا موالاة أعداء الإسلام المحاربين له الساخرين منه. وفي هذه الجملة المذيل بها الكلام إن كنتم مؤمنين هذه الجملة فيها ما يجعل حرمة موالاة هؤلاء الكافرين أعظم حرمة وأشدها. الموالاة الكافرين محرمة بآية قبل هذه كآية آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وآية المائدة السابقة قبل ذي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وفي هذه الآية بعد ذي وهي قوله تعالى وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا عاقلون. ففي هذه الآية بيان استهزائهم ولعبهم بالدين إذ الأذان دين وشرع بل هو أظهر الشرائع وأعلى مقامات الدين إذ به ترتفع كلمة التوحيد والنبوة ويدعى إلى أشرف عبادة وأزكاها وأكثرها تعبدا لله تعالى وهي الصلاة وإقامتها. وفي قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فقرير أن المستهزئ بالأذان الضاحك منه اللاعب به يعتبر لا عقل له كالبهائم أو أشهر وأضل من البهائم. لما قال بالنداء إلى الصلاة بتلك الكلمات السامية الرفيعة الداعية إلى الفلاح بإقامة الصلاة لا يجهل معناها ولا يكرهها إلا من لا عقل له. وصدق الله العظيم إذ قال ذلك أي كان ذلك الاستهزاء والسخرية واللعب بالأذان بسبب أنهم قوم لا يعقلون. وحقا إنهم لا يعقلون وصدق الله العظيم، لأن كلمة الله أكبر ماذا تريد أن تفهم منها سوى أن الله أعظم من كل شيء؟ شهادة أن لا إله إلا الله، في إله مع الله، أطلب الكون كله تجد إله مع الله. محمد رسول الله، أليس رسول وكتاب الله في يده وفي صدره؟ ماذا تريد؟ حي على الصلاة لتطهير النفس وتزكيتها، هذه سكر هذه. حي على الفلاح والفوز والنجاح من معاطب ومهالك الدنيا والآخرة، أي شيء أعظم من هذا؟ كيف يستهزأ بهذا اللفظ ويسخر منه؟ وأخيرا أيها القارئ الكريم، إليك بيان حكم الأذان في الإسلام، احفظوا هذه الفقهيات. إن الأذان فرض كفاية في المدن والقرى، الأذان في المدن والقرى فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا أذن واحد وقرأ فيها مليون واحد يكفي. إذا أذن مؤذن في المدينة وبلغ صوته أهلها كافي، يسقط الواجب عن كل المواطن المؤمنين. فإن لم يؤذن ولا واحد كلهم آثمون إلا من كان غير أهل ذلك، المرأة والعاجز. هذا معنى فرض كفاية، إذا قام به فرض سقط الإثم عن الآخرين. متى يكون فرض كفاية؟ في المدن والقرى. وأخيرا أيها القارئ الكريم، إليك بيان حكم الأذان في الإسلام. إن الأذان فرض كفاية في المدن والقرى وسنة، ليس بفرض، لجماعة تطلب غيرها. جماعة في بستان، جماعة في مصنع، جماعة في كذا، يطلبون غيرهم ليصلي معهم، سنة أن يؤذنوا حتى يسمع من معهم ويأتي للصلاة. سنة إذا فعلوها أجي وأثيبوا عليها، وإن تركوها نرجو الله ألا يواخذوا، ولكن كيف يفوتهم هذا الأجر؟ هذه أعظم مواخذة. إذن بمعنى لو تركوا لا نعلن حرب عليهم ونقاتلهم. أهل المدينة لو منعوا الأذان يقاتلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو يقول لهم انتظروا حتى يطلع الفجر، إن سمعتم النداء اتركوهم، ما سمعتم الأذان اغزوا. فمدينة أو قرية يقول ما نؤذن ردة، يقاتل المسلمون حتى يخضعوهم للإسلام. أما جماعة في مصنع وإلا في مسجد وإلا في كذا، إذا ما أذنوا ما يعلن عن حربهم وقتالهم، تركوا سنة، ولكن عليهم ألا تفوتهم. قال ويستحب دون السنة الاستحباب لمن لا يطلب غيره في الصفا أو الحرم، في بيتي مريض يريد أن يصلي يؤذن وحده، مستحب، ما هو واجب ولا سنة. في بستاني، في مزرعتي، ما مع أحد، في صحرائه ما يطلب أحد، ما كان هناك أحد، ولكن مستحب له أن يؤذن فيطرد الشيطان ويغيظه ويصلي ولو بكل كلمة حسنة. إلا أنه في البادية أعظم أجر. قال لحديث إلا أنه في السفر أعظم أثرا لحديث الموطأ, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. إذا كان مسافرا بالصحراء يستحب, ولكن أجر عظيم, جائزة كبيرة. إذن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. متى؟ المدن والقرى. متى يسن لمن يطلب غيره من الناس؟ متى يستحب لمن كان وحده في برية وإلا في خلية؟ يؤذن ويثاب على أذانه, إلا أنه في الصحراء له أجر عظيم, يشهد له كل ما حوله من الكون, الإنس والجن والشجر والحجر. هذا. والأذان ما هو؟ قال: وإليك صيغة الأذان والإقامة. نعم نعم. أما الإقامة فإنها سنة مؤكدة لكل صلاة, الإقامة غير الأذان. الأذان مكرر ومضاعف, والإقامة ليست مكررة إلا قد قامت الصلاة فقط. إذن الإقامة في كل فريضة, تصلي وحدك, وإلا إذا كان جماعة يكفي أن يقيم المؤذن أو من ينوب منارهم. إذا كنت وحدك تقيم ولا تؤذن, وإن أذنت مستحب, لكن إن لم تؤذن أقم. أما الإقامة فإنها سنة مؤكدة لكل صلاة, أي نافلة لا فريضة, لكل صلاة أي من الفرائض لا النوافل. ومن أذن أقام, ولو أقام غير المؤذن لا بأس ولا حرج. وإليك صيغة الأذان والإقامة. الآن نسمع من المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. إلا في أذان الصبح زيادة الصلاة خير من النوم. هذه دائرة فتنة من عهد جهيمان إلى اليوم, ما زال في بعض البلاد العربية ورثوا هذه السنة ويطالبون أن تكون هذه الجملة في الأذان الأول, وثارت فتنة وحرب لا معنى لها. وقلنا لهم: يا هؤلاء, قد قامت الصلاة, هذا كلام الله؟ الله قال لا. قولوا كلام الرسول هذا الذي قالها بلال, قال: اجعلها يا بلال في أذانك. لما هذه الكلمة؟ لتفرق بين أذان يصح فيه الأكل والشرب والجماع وهو أذان السحور, وبين أذان إذا أذن المؤذن حرم الأكل والشرب ووجبت الصلاة. فهي علامة فارقة, إن وضعناها في الأولى واتفقنا على هذا مشت, وضعناها في الأخير واتفقنا عليها مشت, وحرام أن تحولها وتفتننا عندها. وحصلت فتنة كبيرة عندنا, مرأة تريد أن تصوم, سمعتم تسمع المؤذن في الحارة في دار الجماعة يقول قد قام الصلاة خير من النوم, قول إذا بطل الأكل والشرب, توضا وصلي, صلاة باطلة وبطل الصوم وفسد صومها. لما؟ عناد, ثبت في السنة أنها كذا في الأذان الأول. هذا قلناه بكينا وندبنا وصرخنا, وعلته الجهل, عدم البصيرة, لا فقه ولا فهم ولا معنى. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 12 ليلة 13 من شهر شوال لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا والحمد لله ربنا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زماتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. وها نحن مع النداء 37، وهكذا مضى ثلث النداءات، وهكذا تنتهي الحياة، وهذا النداء في حرمة تحريم ما أحل الله من الطيبات. مضمون هذا النداء شيئان: الأول تحريم ما حرم الله ما أحل الله من الطيبات، أي لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحرم ما أحل الله من الطيبات التي هي الأكل والشرب واللباس والنكاح والركوب وما إلى ذلك، إذ ليس من حق العبد أن يحرم. يحرم المالك والعبد مملوك، كيف يحرم ما أحل سيده؟ وفي حرمة الاعتداء في الدين، الاعتداء مطلقا حرام، ولكن كون يعتدي في الدين ويتجاوز حده ويأخذ الشرع أو يقنن، فهذه جريمة لا حد لها، إذ معناه أنه قال لرب باعد أنا الذي يقنن وأشرع. وهذه الكلمة المحزنة كم ترددت في هذا الدرس قرابة 40 سنة، وما بلغها أحد ولا نقلها آخر ولا بلغت حاكما ولا محكوما. لا إله إلا الله، وهي أننا نقول للذين يحكمون المسلمين بغير شرع ربهم نقول لهم هؤلاء مسلمون سوسوهم بدينهم واحكموهم بشرع ربهم إن نجحوا لهم وإن خابوا وخسروا عليهم ما أنتوا بمسؤولين. فيا سيادة الحاكم لو كنت يهوديا أو نصرانيا وحكمت أمة من المسلمين من العقل من المنطق من الذوق أن تحكمهم بشرعين لأن حكمهم معناه حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم فسسهم بشرعهم إن نجحوا لهم ذلك وإن خابوا أنت بريء غير مسؤول هذا دينكم. وإن أثرتم إلا أن تنفذوا أحكامكم التي أملاها الشيطان عليكم وأعرضتم عن شرع الله فهناك حل بسيط أخلقوا 2,000,000 أو 3,000,000,000 نسمة كما طمعت روسيا بالبلاستيك الرجال والنساء وأنفخوا فيها الروح وأجلس على أريكة الحكم يطبق فمن لامك أقتله خلقي أنا خلقت هؤلاء أنا المسؤول عن إصلاح وهدايتهم في من يتدخل إلا أحمق أو مجنون. أما أن يخلق الله ويرزق الله وينزل شرعه وحكمه وتقول أبعدوه وتنفذ أنت شرعك وحكمك هذا الموقف يرضى الله به فسروا لنا بالمعنى الحقيقي معنى أبعد يا رب خل هؤلاء نحن الذين نحكمهم بما نريد. هل يقول هذا عاقل ممكن يقول عاقل هذا الكلام ولكنه لسان الحال المقال لا مقال لكن الواقع نترك شريعة الله المنزلة من عند الله تنزيل الحكيم العميد يعلم الغيب والشهادة يعلم الماضي والحال والمستقبل ونقبل نفايات أفكار أوروبيين ملاحدة أو زنادقة ونطبقها في أمة الإسلام. أنت عاقل ما في عاقل والله لو يعي ما أقول هكذا وله إيمان لأغمي عليه ولما استمر يوما واحدا يترك هذا الكرسي ويهرب. ولكن من بلغ ما عرفوا ما سمعوا أبدا لا يسمعون إلا تكفيرهم ولعنهم هذا هو. فظلت الفتنة قائمة إلى أن يشاء الله. هل فهمتم هذا؟ لأن الله قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أي اعتداء أعظم من أن تقول ربي ما فهمت أنت هذا ما عرفت هذا أنا أعرف منك بهذا وتقنن وتشبه أمر عظيم جدا. أقول لو أن عبدا في قلبه إيمان ويسمع هذا الكلام يغمى عليه ولا يرضى أن يبقى على هذا الوضع دقيقة واحدة. ولكن ما بلغهم ما عرفوا ما علمناهم ما زرناهم ما واوا إذن هم تائهون كما نحن تائهين ومصيرنا معروف من محنة إلى أخرى ومن عذاب إلى عذاب. إذن هذا النداء احتوى على أمرين: الأول تحريم ما أحل الله من الطيبات محرم، ثاني الاعتداء وتجاوز الحد هذا أيضا ممنوع. إلزم حدك عبد الله لا تتعدى لا في قول ولا عمل ولا ولا هذا نظام حياة المسلمين بهذه الآية الكريمة وهي من سورة المائدة هما آيتان 87 و88. هيا بنا نتغنى بهذا النداء إن كنتم تتلذذون بكلام الله ولا يخالكم إلا ذاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لو أن مؤمنا يطلب حب الله مثلكم ويبحث عنه الليل والنهار ويبلغه أن من قال كذا أو فعل كذا لا يحب الله، والله ما فعل ذلك أبدا، ويرضى أن يموت أو يحرق ما يفعل، لأنه يفوت عليه أعظم أمل يريد الحصول عليه وهو أن يحبه الله. فالمؤمنون الأولون إذا علموا أن الله لا يحب الفلانيين يرضون بالموت ولا أن يتخلى عن حب الله.